السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس قد تتابعت منن الله علينا بالاستمرار فيه، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ذلك لنا لا علينا، حجة لنا لا حجة علينا، وأن يورثنا من بعد هذه المجالس سعادة في الدنيا ورزقا حسنا وحسن ختام ورفعة في الآخرة في سكن الفردوس الأعلى من الجنة في أعلى عليين، إنه سميع الدعاء مجيب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، سنخص في هذا المجلس بالذكر والشرح والتأصيل والفصول والمسائل عبادة مفتقرون كلنا إليها، وإنما بقيت أحوال بعضنا على ما هي عليه من سوء إن كانت سيئة لتقصيرنا في هذه العبادة. فلو أعطيناها حقها وحظها من وإقامة شروطها على الوجه الذي ينبغي لعشنا والله في سعادة وهنا حتى نلقى رب الأرض والسماء سبحانه، ألا وهي عبادة الدعاء. فكم ألم حدث بنا وصادف ذلك دعاء منا لم نقم بشرائطه فلم يستجب لنا، فبقينا على حالنا. فحينئذ لا بد ولا شك أنك تتدبر آداب الدعاء حتى يقبل، فتجتنب الابتداع فيه، وتجتنب الإخلال بشرط من شروطه حتى تبقي أثره، وإن لم يستجب لك فهناك إجابة من نوع آخر أكثر الناس كما سيأتي يغفل عنها. ونبدأ حينئذ بأول مسألة، ألا وهي أن من الدعاء أو أفضل الدعاء أن تدعو الله أن يوفقك لتوحيده وإخلاص الدين له واتباع سنة نبيه وتجريد الاتباع، تحقيق دعاء تحقق به شهادة الله وأن محمد رسول الله. هذا أفضل ما تدعو الله إليه تحقيقا لقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فتكثر منه. وإنما ارتد من ارتد وأشرك من أشرك بعد هدى وتوحيد إنما كان يدعو الله من أسباب ذلك بالثبات على دين رب العبيد. يعني بالأمس جيني واحد شخص يقول ترى شاب هنا والحمد لله قبضت عليه رجال مباحث، تهود يعني كفر باليهودية وارتد بعد إسلامه، وكان يحضر خطب الجمعة وكان كيف تهود هذا. إذن مما نفتقر إليه، نعم مما نفتقر إليه اللامبالاة في أدعيتنا فقهية قليلة في أمر الثبات على التوحيد. لا إله إلا الله. عباد الله، الجد والحفيد، ألم يكثروا من الدعوة، دعوة الله بالثبات على التوحيد؟ من هو الجد والحفيد؟ إبراهيم، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أين هذه الدعوة؟ يقول والله البعض، والله صراحة ما أذكر حتى اللي دعوته أول مرة في حياتي. استغفر الله، يعني أنت أمت على قلبك يوم خاف عن نفس إبراهيم من دعاء الأصنام؟ تقول لا يمكن نعبد يوم من الأصنام، ها هذا تهود أمامك. كان يومئذ كان يسمع في المنابر إخوان القرد والخنازير ولعن اليهود، والآن يهودي. يا إخواني لا تأمن على قلبك يا أخي، لا تقتر. قال التيمي لإبراهيم، قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال واجنبني وبني عبد الأصنام، وهو الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين، شاكرا لأنعمه. هذا إبراهيم خليل، خليل الله، خاف أن يعبد يوم الأيام حجر يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بارت عليه الثعلب. فكيف من يعبد صالح البشر؟ كيف تأمن قلبك أن تعبد صالح البشر كما يعبدون عيسى وعزير كاليهود؟ لا إله إلا الله. حجر، قال إبراهيم يا رب اجنبني عن بعيرة الأصنام، يا رب. ما قال أنا بقوة علمي وفطرتي لن أكون يوما عابد للأصنام كما يفعل البعض. لما تسأل ليش ما نسمعك يوم، أو ما أسمعت نفسك يوم من لسانك وشفتيك ومن قلب الخالص، تقول يا رب جنبني دعاء الأصنام يا رب، ولم تكرر. قد يوم سمعت موعظة فيه فقلت جربني، لكن لم تكرر ذلك. لما تأمن على نفسك البلاء بعد إبراهيم؟ أعوذ بالله، هذا من ترى تلبيس إبليس عليك. لا لا يمكن تشرك، الله ما يحب منك هذا العداء بالنفس، يحبك أن تطيعه لما كشف لك ما كان إبراهيم يقول في القرآن. واجنبني يعني كل مثل إبراهيم، لآية أخرى وهي قوله لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فتأسى به كما أمرك الله. وفي الآية المجملة فبهداه مقتدي الأنبياء والعزم منهم الرسل منهم إبراهيم. أما الحفيد أفضل الرسل، أفضل الخلق، خاتم النبيين ومحمد، أشبه الناس بخلقة إبراهيم. لو شفت، لو بعثوا في سن سوية لربما قلت توأم. فأشبه الناس بأبيه إبراهيم، محمد بأبيه جد إبراهيم عليه السلام. سبحان الله، السلالة بينهم يمكن 600 نفس أو 300 نفس، الله أعلم إلين سلالة إبراهيم، وهو يشبه كيف العرق ينزع. سبحان الله العظيم، شوف واحد دوي والقبائل يطلع ولد شكله هندوسي، كيف هذا؟ علّه نزع من سابع جد، من تاسع جد، كما قال نبيل علّه نزع عرق هذا. أي لما أشكل عليه ولد له غلام أسود، هو أبيض وزوجته بيضاء، كيف جانا الأسود هذا؟ المقصود قال لعله نزع عرق مثل الإبن. المقصود سبحان الواحد المعبود، كيف كان يشبهه قلبا وقالبا، فكان على توحيد إبراهيم الخليل محمد نبينا. ومع ذلك مع كونه سيد الأولين والآخرين كان يدعو فيقول يكثر يكثر، مو قليل يكثر، ما بالي أنا وأنت لا نكثر؟ ما بالنا؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك. إنما يسمع إكثار أحدنا متى؟ إذا كان له حاجة دنيوية، يا رب يسر هذا الوظيفة، يا يكثر. توحيد أغلى، رأس مالك أغلى من هذا المال، توحيدك أغلى من هذا المال. تدعو صباح مساء أن الله يرزقك إياه، ثم يفنى ويذهب الورثة، ويرث الله الأرض من عليها وإليه ترجعون. أغلى من رأس مالك توحيدك، حافظ عليه بالدعاء، فهو أغلى شيء. إذن لا يسمع منك بعد اليوم وهذا الموعظة الذي أراد الله وأنعم عليك أنك سمعتها الآن، إلا مكثر من دعاء النبي قال قلبك ثبت دينك، دينك عن التوحيد، هذا هو دين الله، توحيد. وعقيدة السلف في الصفات لا تصبح جهميا ولا تصبح أشعريا. فإذا أجاب الله دعاءك صرت من آثار إجابة الدعاء. ما ترى نفسك من تغير إذا أجاب الله دعاءك وسيثبتك على التوحيد بعد ذلك، يوفقك ليش؟ لدراسته، سواء توحيد الألوهية كتاب توحيد الصفات كالعقيدة الواسطية اللي يسر الله دراستها يوم الأحد في مسجد خديجة بغلب، والتوحيد في عدة مساجد مثل مسجد الليلة إلا هو مسجد الملك فهد في وسط الطائف أو في أول الطائف بعد صلاة المغرب، وكذلك الملك سعود غدا بعد صلاة المغرب وغير ذلك. أن تحرص كل الحرص إن أجاب الله دعاءك على مجالس التوحيد، ولا تقول هذا الأمر تكرر عندي، لا، أري الله من نفسك أنك تريد الثبات على التوحيد براسته تفصيليا، فقد يفتح في هذا المجلس شيء ما فتح من قبله فتثبت، فتثبت من دينك واحرص على التوحيد، هذا إذا أجاب الله دعاءك. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا من قالها؟ إبراهيم. وبعده النبي كان يكثر، حتى قالت عائشة كان في صحيح البخاري وغيره يا رسول الله يا رسول الله، أو عند غيره قال يا رسول الله ما أكثر ما سمعتك أنا تقول يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك. قال إن القلوب يعني التوحيد، إن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء. أكرر كيف تهود هذا المسلم وهم قليل الحمد لله، وسيلقى جزاء. قال حد المرتد إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. لكن لابد أن نهتم بديننا ودين أولادنا، بأن نأمر أنفسنا ونوصيها ونكرر عليها الدعاء بالثبات على التوحيد، ونأمر أولادنا يدعو لأنفسهم ونحن ندعو لأولادنا، لأن قول إبراهيم واجنبني وبني فيه تقديم النفس على الولد حتى في الدعاء، ما قال واجنب أولادي وأنا، بدأ إبراهيم بنفسه قال واجنبني، لأن أول شيء عليه حق النفس. قال عندك دينار أو عندك دنانير، أول دينار تنفقه على نفسك ثم على ولدك، نعم. فالنفس أولى بالحفظ من غيرها. طيب، فهذا ينبغي أن يكون منك بالثبات على التوحيد وحسن التعرف على مسائله وتفصيلاته وبراهينه. تدعو الله سبحانه وتعالى في السجود وقبل السلام من السجود وعند في الثلث الأخير من الليل، وإذا ذهبت للحج في عرفة، نعم في عرفة تدعو الله أن يثبتك على التوحيد ويثبتك على دينه، في رمضان العشر الأواخر، وهكذا وهلم جرى، في الأوقات عند المطر نزول المطر، عند الأذان قبل أن يسلم الإمام من الصلاة الجمعة، فإن إذا جلس إلى أن يسلم دعاء مستجاب كما ذكر الإمام أحمد في مسلم حديث، يعني الدعاء المستجاب إذا خرج الإمام أو إذا جلس حتى يقضي الصلاة، ادعو في سجود صلاة الجمعة والإمام جلس بين السجدتين بين الخطبتين، أكثر في أوقات الإجابة، ليس فقط بأن تنال حظك من الدنيا، لا تنسى الآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن مضاد التوحيد يورث الخلود في النار، وما أصبر الإنسان على غمسة في النار، فكيف إذا قيل له ستقعد في النار أكثر من 1,000,000,000,000,000,000 أبد الأبدين، هذا يقشعر منه البدن. هذا واجب عليك حينئذ تحمي نفسك بالدعاء، تفتقر الله يا رب ثبتني على التوحيد، لك ما تأمن حتى في سكرات الموت أن تنتقل ليهودية أو نصرانية بالشيطان، يأتيك الموت فيستغل الشيطان ضعفك في السكرات ثم يوحي إليك أن الدين الحق حتى تذهب الجنة اليهودية أو النصرانية، فتحتاج ثبات حتى الموت. ومن هنا قال الله تعالى في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، فاللهم ثبتنا عن سكرات الموت وثبتنا حتى نلقاك، وفقنا إلى مرضاتك، وأن ندعوك ليلا نهارا بالثبات على التوحيد. هذه القصة كانت مؤلمة تهز الكيان، تقشعر لها الأبدان. شخص يتهود وآخر يتنصر. ذكرت لكم الأول وأنا أذكر لكم الثاني. طيب، بعد هذه السنة التي أكثرنا ينساها وقليل من يذكرها إلا بمذكر يسره الله لكم كما ذكرتكم في هذا المجلس بها، وهي سنة الإكثار من يا مقلب القلوب ثبت قعود دينك على هذا الوجه لكان يقوله النبي، وهي استمرار لدعوة إبراهيم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظر إبراهيم مشكل، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلنا يا رب في جنب، استجب دعاءنا والأصنام في جنب. فإن الله إذا أجاب دعوتك الذي وافقت فيها إبراهيم وتأسيت به فيجوز في دعائك، وليس بدعا أن تقول جنبني أن نعبد الأصنام، مثل إبراهيم، لأن القرآن جاء به أقره، فما أقره القرآن فهو سنة لهذه الأمة. فمن دعائك يا مقلب كل ثبت قرار دينك، ومن دعائك وجنبني وبني أن نعبد الأصنام يا الله، كذا قول. فإذا استجاب الله دعائك لم يجنبك الشرك فقط بل وسائله. كان تعتقد أن الدعاء عند قبر النبي مستجاب كما هو حال أكثر المسلمين اليوم، شوفهم عند جاءوا قبر النبي يرفع يده ويدعو قال مالك، هذه بدعة وشرك أصغر لأنها تؤول للشرك الأكبر. فلو استجاب الله دعائك يعلمك من مباحث التوحيد وأبوابه ما تعلم أن تخصيص القبور بعبادة كالدعاء أو الصلاة عندها مغلظ في تحريمها، فكيف من عبدها؟ كما قال الإمام جد محمد الوهاب، باب التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف من عبده. ورأى الحسين أو غيره رجل يأتي عند قبر النبي ويدعو عند نافذة ويرجع بعد فترة، يجي ويدعو، قال النبي لا تأخذ قبر عيد، أنكر عليه. فما يجيش تخصيص قبر النبي بالدعاء للنفس، إنما تفعل مثل ابن عمر لو مريت، تتذكر الآخر أول شيء ثم تقول اللهم صلي على محمد، سلام على رسول الله البكر عمر، اللهم صل على محمد وارضى على البكر عمر، وتمشي، ما تدعو نفسك عند القبر. قال مالك، هذه بدعة. فإذا جاب الله دعاءك عرفك تفاصيل مسائل التوحيد مثل هذه وكنت من قبل تجهلها، فلو بقيت تدعو وتدعو وتدعو عند قبر النبي وش يحصل لك بعد ذلك؟ ما تأمن إيش؟ أن تقع شرك الأكبر. كما حدثن تذكر لما حدثكم عن شخص قال كنت جاهل ما أدرس التوحيد، فكنت لمن أقترب من قبر النبي واقتدي بالناس شوفهم يدعو عند قبر النبي وصرت أدعو مثلهم، جاني الشيطان مرة من المرات وقال ترى النبي يسمع ثناءك الآن، هيأثني عليه حتى يرفع دعاءك عند الله. فبدأ يثني، عشان يثني، يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة أديت المعنى، هيا رسول الله أحبني لأني ثنيت عليك وشهدت لك بأنك كذا وكذا، فارفع لي الدعاء عند الله. هذا ضمنا وقع في الشرك الأكبر. ليش؟ لأن الدعاء هو كل مسألة ولا أيضا عبادة؟ عبادة. العبادة أن تثني على الله ليجيب دعاءك، الحمد لله دعاء كما في الحديث. فإذا ثنيت على الرسول عند قبره متضمنا أن يا رسول الله اسمعني ترى ثنيت عليك، هيا ارفع لي دعاء عند الله، ضمنا صار الشرك أكبر في دعاء العبادة ولا المسألة؟ عبادة. هذه مسائل خفية ما تعرف بالدراسة. شوف كيف كم مرة موقع هؤلاء في الشرك الأكبر وهم لا يعرفون لا إله إلا الله. فحينما يجيب الله دعاءك يهديك لدراسة التوحيد تفصيليا، تقرأ الدرر السنية وتقرأ كتاب التوحيد بكل شروحاته، ابن عثيمين، بن باز، الفوزان، فتح المجيد إلى آخره. كما أعرف شخص لما عقل خطورة أمر التوحيد يقول لي قعدت ما أدري كم شهر أو شهرين انعزلت عن الأهل وانعزلت عن الولد، أخذ شنطة كلها شروحات توحيد وقعد في مكة يدرس وحده من خوف، وخرج بفوائد كبيرة. المقصود لابد حينئذ أن تعي خطورة أمر إهمال دعائك أن الله يثبتك على التوحيد، وفقك للثبات حتى الوفاة. لا تغركم حوادث السيارة تشوفونها في الطريق، كم من إنسان وأنت لا تدري عند السكرات لعله انزلق به الحال فتوفي على الشرك من تخبيط الشيطان له، لأنه ما دعا الله أن يثبته عند الموت، ما تدري كم. اتق الله في نفسك لا تكون واحد منهم. نعم. طيب، إذا بعد هذا البيان المهم في الدعاء والافتقار إلى الله بالثبات على التوحيد، وأكثر من خلق رب العبيد ينسون ذلك، ننتقل للمسألة الثانية، تعريف الدعاء حتى نعرف متى يكون شركا ومتى يكون بدعة. الدعاء تعريفا عرفه علامة الهند السهسواني رحمه الله في كتاب صينة الإنسان، قال هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا لا يشغب علينا إنسان يقول أنتم تقولون دعاء لغائب وها نحن ندعو الرسول في كل تحيات نجلس لها، تحيات السلام عليك أيها النبي، وين النبي؟ في قبره، سلام عليك، كاف الخطاب. لا، هذا ليس بالشرك. ليش؟ لأنه لم يقرن بإيش؟ بطلب ومسألة. واضح؟ إذا دعي غائب كجني وضريع في قبره أو ملك كجبريل أو الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اشفع لي، شوف ثلاث ثواني كانت كفيلة بأن ينقلب الدين هذا الرجل رأسا على عقب فيخلد في النار إذا ما تاب من هذا. ثلاث ثواني يا رسول الله اشفع لي، ثلاث ثواني باعتقاد. نعم، لم يكن ناقل الكلام مثلا، لأن ناقل الكفر ليس بكافر، ما قال في درس اللي يقول كذا ترى كافر، ها قالها الشيخ. إذن ناقل الكفر ليس بكافر إذا قالها يعني هو. طيب، فناقل الكفر ليس بكافر. طيب، مسألة ثانية وش؟ تعريف الدعاء، نداء لغائب مقرون مع طلب. قال ابن تيمية وعادة العرب يذكرون الغائب كأنه حاضر تفاعلا مع الحدث. حدث جاء يأكل طعمة، ذكر والده أنه كان يحب هذه الطعمة في الفطور في الغداء، فرفع بصره وعياله بينه وإخوانه بينه قال الله يرحمك أبوي كنت تحب هذا، وهو يعتقد أبوه لا يسمع ولم يقرن بطلب، فقال لا بأس وعليه. فلا يهجم إنسان توه بدأ يدرس التوحيد على خطيب جمعة فقال رضي الله عنك يا أبا ذر، أشرك الخطيب اليوم، يقوم من المسجد ما يصلي وراء الجمعة، يخرج من المسجد يقول دعا غائب. غلط، لأن هذا الخطيب دعا أو نادى كما لو كان حاضر، يعني كما قال ابن تيمية عند العرب، لكن لم يقرن بطلب، فقال يا أبا ذر اغفر لنا، اشفع لنا ينزل الله المطر. واضح؟ فهذا ليس بشرك، وسيما أنه لم يعتقد أنه يسمع، يعني نعم لم يعتقد أنه يسمعه. أما ما حصل لعمر على ثبوت ذلك، قيل أظن بعض العلماء يثبتونه أنه فجأة عمر وهو على المنبر سمع منه يا ساري الجبل، فسمع صوت عمر هناك في المدينة التي فيها جيش عمر وبعثهم سرية أو جيش، فانحازوا الجبل فانتصروا. هذا يسمى كرامات، ما كان يقصد إيش عمر أن ينادي غائب أن لا مقرون مع إيش مع طلب، لكن فجأة غلب على ظنه أن مثل هذا، وعمر كان ملهم أن مثل هذا من التوفيق أو شيء، فتكلم به فسمع صوته في ذلك المكان. والله على كل شيء قدير وهو العلي المنان. وهذا من جنس ما يعرف واحد أنه بعيد لكن يكلمه بجوال، فلا يكون شرك، هنا وسيلة أن الله أبلغ. نعم، وهو على كل شيء قدير. طيب، فهذا هو الدعاء. إذن الشرك في الدعاء أن تدعو غائب نداء مقرون مع طلب، نعم نداء مقرون مع طلب، على وجه إيش؟ على وجه الخضوع والتذلل، فيخرج من ذلك على وجه التبكيت كمن يخاطب جني وهو يقرأ عليه فيقول اخرج يا عدو الله، هذا جني يدعوه لكن يدعوه ليخرج وليس يدعوه ليش دعاء متذلل افعل لي. نعم، على أن هناك تفصيل في دعاء الجن. طيب، وحينئذ تكون البدعة في الدعاء أن يدعو الله على هذا النحو وهو يعتقد أن الله يجيبه لكن على غير طريقة رسول الله، كمن يخصص قبر النبي بالدعاء لنفسه فهذا بدعة في الدعاء. نعم هذا بدعة في الدعاء. كمن يخصص الروضة الشريفة كما ألمح إلى ذلك العلامة الألباني محدث العصر فقال لا لم يثبت تخصيص يعني الروضة الشريفة بالدعاء. البعض يدخل عند قبر النبي من جهة الروضة، نعم، ويدخل عند الروضة يبدأ يدعي ولا لا؟ إيش يقول في نفسه الدعاء؟ إيش هل سأل نفسه؟ ثبت هذا عن السلف؟ مما يدل على أن بعض البدع اللي فعلها الإنسان مرجعه على إيش؟ التحسين العقلي أو وسوسة الشيطان. مثل قوم نوح، هل كان مبتدع علمهم يسوي الصور تلك؟ من علمهم يسوي الصور؟ ها؟ الشيطان. فكم أغوى ناس بالشرك؟ الشيطان، كما قال ابن تيمية، مما أغوى به الشيطان عباد الأصنام في عهد قريش أنه كان يكلمهم كأن الأصنام تتكلم. سأرزق سأشفع لك عند الله يرزقك، يسمع قرشي إله. إذن الشياطين تعين على الشرك، نعم تعين على الشرك، احذروه وتسلحوا بالعلم. حتى قال الإمام جد محمد الوهاب والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم، فابذل وقتك إن استطعت أن تقرأ عدة شروحات للتوحيد وكرر سماع التوحيد. لو كنت عالم فيه مدقق في كل مسائله تبقى مسألة إيش؟ الذكرى تنفع المؤمنين، تذكر ولا تكون. لو سألتك في التوحيد تعرف، لكن هل تذكر عند الحدث؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ في دليل على أن الإنسان مهما بلغ في التوحيد ولو كانت الشياطين تفر منه، يأتي من فج في الشيطان يفر منه فج الثاني، ومع ذلك لا يستغنى عن ذكر العلم. في قصة تذكرونها في هذا؟ عند وفاة النبي، هذا عمر يعرف آية علم من العلم اللي عنده، كان عالم كبير من العلم اللي عنده. أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم، فقام بالسيف عند الحدث، قال أي واحد فيكم يقول الرسول ما تخطرته السيف؟ الرسول ترى ظهر ربه ويرجع. دخل أبو بكر وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، شاف المسجد قايم وعمر قايم يتكلم وينهر الناس، قال اجلس يا عمر، مو راضي يجلس، شدود أعصابه يعني حدث كبير. قال اجلس يا عمر، لين هدأ وجلس، فتلى عليه القرآن يستقبله هذا، فقال لك أنما أول مرة أسمعه. فهذا فيه العالم مهما كان كبير يحتاج تذكير. فلو كنت عالم بالتوحيد لحضرت دروس التوحيد لتتذكر أمره، حتى عند الحدث اللي يخالف التوكل تتذكر في اسم التوكل، في اسم شيء رجاء، عبادة رجاء، في حسن ظن بالله. لا غنى لك عن هذا. ألم يقل الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ لا غنى. حتى كان يوسف شيخ ابن باز وغيره تكرار كتاب التوحيد سنين وتكرر على أهلك وعلى أولادك وعلى يتوفى، مو حضرت التوحيد مرة واحدة مثل العودة يقول خمس دقائق أكفينا. لا يا أخي، كرر دراسة التوحيد، كرر لا تهجره، تحتاج والله خاصة في هذا العصر. نسمع هذا تهود هذا تنصر وإن كانوا قليل جرذنا، لكن ينبغي ندعو دعوة إبراهيم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فندعو الآن نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، على توحيدك، على عقيدة السلف، ونموت ونحن على ذلك. طيب، إذن هذا هو الفرق في الدعاء بين البدعة فيه والشرك فيه. شرك دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كان يدعو غائب مقرون مع طلب، كان يدعو شخص حاضر لكن شيء لا يقدر عليه إلا الله، مثل يا طبيب اشفني، معتقد في الربوبية عياذا بالله، في باب الربوبيات أن الطبيب له فعل كفعل الله في الشفاء ولو كان حاضرا، هذا شرك أكبر. يقول يا طبيب اشفني، معتقد أن الطبيب يشفيه استقلالا، فلو دعا حاضرا على وجه لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، مخرج من ملة الإسلام. ولو كان غائبا فدعاه بطلب كذلك شرك أكبر مخرج من ملة. فإذا دعا الله بإخلاص في إخلاص دعا الله بإخلاص، لكن على غير طريقة سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتدع بتلحين الدعاء تارة كما نسمع في القنوت بدعاء في مكان لم يؤذن به شرعا كمن يدعو تخصيصا عند قبر، أو يدعو عند الوضوء عند مسح الأذنين كما يفعل بعض العامة، فهذه كلها ليست مواضع أدعية، أو يدعو قبيل السلام كما يفعل الصوفية اليوم، ورأيتهم في مختلف مساجد الشام كلهم على هذا النفس، تدخل فتراه أول ما يكبر الإمام ينظر وإذا بيرفع يديه والناس يرفعون يديهم يدعون ثم يكبرون تكبيرة الإحرام، وهذا ابتداع لا أصل له. أو الدعاء كما قال ابن تيمية، ونراها اليوم في مساجدنا أظن بعد صلاة الفجر خاصة، أول من يسلم يرفع يديه ويدعو، قال ابن تيمية بدعة، رفع اليدين والدعاء بعد السلام بدعة من الصلاة. فهذه كلها أدعية لله، لكن لم تكن على طريقة رسول الله فبدعنا العمل، وإذا بدع العمل فأثره يكون لا شيء، فمن ابتدع في الدعاء فلا أثر للدعاء، يرد في وجهه، لأن البدعة كبيرة من الكبائر، فكيف يفعل الإنسان كبيرة وينتظر إيش جوابها؟ بل أنه متوعد بالعذاب عليها ما دام أنها بدعة. رجل كل ما يسلم صورته عند الناس إيش؟ هابد ما شاء الله، شو منكسر يدعو كل صلاة، وعند الله ينتظر عذاب أليم كما ينتظر الزاني وأشد، لأن البدعة أشد من المعاصي، هو قدام الناس مكسور كذا قلب عينيه وحرك راسه لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو متوعد بالعذاب لأن هذه بدعة، كل بدعة ضلالة وضلالة النار. لو قيل البدعة صغيرة ولا كبيرة وش تقول؟ أخ محمد بدود، البدعة من الصغار والكبائر، كبائر أنه متوعد بالنار، كل بدعة ضلالة وضلالة في النار، والزنا متوعد صاحبه بالنور في النار، كذلك البدعة متوعد صاحبها بالنار. فذلك قال البربهاري منبها على المسألة الكبيرة العظيمة، ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. يكفيك أن جنس البدع كانت صغيرة في نظر الناس صغيرة، مثل البنغالة وبعضهم بعد صلاة الفجر علموهم لا تستهينوا وتقولوا ذول أصلا لا خطأ يكلح العينه ولا ينشر رقبك، كل هذا من البدع علموه، يقول هذه بدع صغيرة مشها، لا وقف عنده، ليس بدع شيء صغير لأنه متوعد بالنار، صار كبيرة. والله أكره ما يكره سبحانه بعد الشرك أن يعبد بغير ما شرع، لأن هذه إيش؟ تشريك معه في الحكم، ما يحب أن ينازع في الحكم، هو يحكم في العبادة، فيجي واحد يقول لا هذه عبادة أيضا مع الله، منازع الحكم الربوبية والحكم في التعبد وصفاته مع الله، لذلك يكره الله المبتدع كراهة عظيمة سبحانه، نضيف في شرع ما لم يأذن، كما قال في صفة المشركين أم لهم شركاء شرع لهم الدين ما لم يأذن الله فمن شبه بقوم فهو منهم، فالمبتدع أصلا متشبه بالمشركين لأنه هم أهل البدعة المشركين، من شبه بقوم فهو منهم، اليهود أهل البدعة فهو متشبه بهم، النصارى أهل البدعة فهو يتشبه بهم، فينبغي المسلم لا يبتدع لا بدعة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقول هذه بدعة صغيرة يا شيخ مشى، لا يقف عندها ويجاهد حتى تمحى هذه البدعة من الأرض، كما قال من ابن عباس قال أنا أصبحت الآن أعتقد، يعني هذا من جواز يعني الكلام في قضية غيبية بحسب القرائن والقواعد الشرعية، عباس يعتقد أن ما يقلب الناس للشرك مثل البدع، ذلك أو ابن عباس هو نفسه روى قصة قوم نوح لما ابتدعوا في آخر أمرهم وقعوا في الشرك، فالبدع بغنطرة الشرك، وكان ابن عباس معروف بمجاهدة أهل البدع وإنكار البدع رضي الله تعالى عنه، فقال مرة أضحيت أبغض رجل للشيطان في الأرض، ما رفعت لي بدعة إلا نشرت الإنكار عليها، والشيطان حينئذ أعتقد أنه يكرهني جدا لأني أحارب البدع، فإن الشيطان حينئذ لا أكره له أحد له مني. فحاربوا البدع يا عباد الله، وتمسكوا بالآثار، فعندما تضعف عن نشر السنن تنتشر إيش؟ البدع. علموا الناس سنن العمرة الآن، داخلين على الحج، بدع الحج علموهم الآن، وانشروا بينهم سنن الحج. فإذا سكتتم عن السنن ركبوا البدع، وأنه إذا صعد على صفا المروة الله أكبر الله أكبر بدع كما قال ابن تيمية، فحينئذ يطلبوا وش السنة في هذا، تعلمهم السنة، فإنه ما أحيت بدعة إلا ماتت مكانها من السنة مثلها. فلمن أحيت بدعة هكذا تركوا سنة التكبير ثلاثا إلى الله وحده لا شريك له الملك والحمد، لأنه خلاص تعلقوا بهذه البدعة وجيلهم أخذوا عنه نسوا سنته إيش ماذا يقول على الصفا والمروة. لما تعلقوا ببدعة الإنكار العلني واخترقوا الوزارات واخترقوا كل مكان أخوان المسلمين وساروا يحرشون على الأمر، وسار الناس تلقائيا يحرشون مثلهم، اختفت سنة نصيحة السلطان سرا، فصار قليل من الناس يرفع برقية للسلطان وينصح سرا. ليش؟ انتشرت بدعة الإنكار العلني، والنبي قال من كان له نصيحة للسلطان فلا يبديها علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وقال ابن عباس إن كنت لابد ناصح ولي أمر بلدك فبينك وبينه، لا تكون على المنبر ولا بالتلويح ولا بالتصريح ولا بالتويتر، يعني كما هو أدوات الإعلام السريع في عصرنا، نسأل الله العافية. نطلع عليها ابن عباس هالة والأمر، تغريدة واحدة وجالس يشرب قهوة ينتشر الخبر إلى مئات الألوف، لا إله إلا الله. فما أسرح هذا الزمان، فما أكثر ربما هذا الزمان من يصدق فيه ذاك العذاب، رآه يؤخذ بشدقيه ويخرخر إلى قفاه. من هذا؟ قال هذا الذي يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق. كان أيام أول كان وش كان في انتشار في الآفاق؟ وش كان واحد يسمع الكذب منه يروح ينشرها هنا وهنا وتنتشر. الآن في لحظة ينشر الكذبة على ولي الأمر أو على العالم أو على كذا وتنتشر من طريق الأنترنت انتشار كبير، فالعذاب عظيم سيكون أكثر من ذي قبل. كل من تبنى هذا الخبر الفاسد وعمل به وصد عن سبيل الله بكراهة هذا العالم لأنه بهت عليه بهتان ما قاله، فإنه سيتحمل وزر من أخذ بكلامه وانتشر إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. طيب، الرابع فيما يتعلق بالدعاء، اعلموا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مطلق ودعاء مقيد. دعاء مطلق ودعاء مقيد. أما الدعاء المطلق فهو ينقسم إلى قسمين أيضا، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فمن ذلك دعاء العبادة، أن تقول مثلا وانت جالس تنتظر غداءك الآن بعد درس الجمعة، تذهب إلى بيتك تنتظر غداءك مثلا، تكون جالس الحمد لله الحمد لله الحمد لله تحمد الله، هذا مطلق يجوز. يقول النبي أفضل الدعاء الحمد لله، فهذا دعاء إيش؟
عبادة
مطلق. دعاء عبادة مطلق، قول النبي أفضل الدعاء الحمد لله. طيب، دعاء عبادة مقيد، مثل أن تقول نفس الكلمة الحمد لله ولكن بعد أن تفرغ من طعامك. أكثر الناس انتهي من طعامه وينسيه الشيطان، جيبوا الموية جيبوا كذا، ينسي يقول الحمد لله. أعوذ بالله، إيه؟ يسأل عن البيبسي ويسأل عن بعد ما هو خلاص، وينسيه الشيطان بهذه المسائل المتعلقة بالملذات، ينسيه أن يقول كلمة الحمد لله. فإن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد الله ويشرب الشرب الحمد لله، ما يحمد الله، وذلك بعد فترة قد تذهب عنه النعمة، ما يشكر الله على هذه النعمة، ما يقول الحمد لله. أو ينسيه نهم الطعام والهجوم عليه يقول بسم الله، ما يقعد وما ينسى. نعم، وربما ما يذكر البسمه للمصلحه عاجل، وش يقول اذا ما خليت العادي بسمه الان اكلوا الاكل كله، قولوا بسم الله ولي واخر، خايف على طعامه. يا اخي لابد يكون هذا لله،
نعم
لله اتباع للرسول، ما عشان يخلص طعامك. نعم طيب، فإذا نسي قاله بالفتحة كذا. نعم يقول بسم الله أوله وآخرة، مو أوله وآخره بكسر، أوله وآخرة بالفتح. طيب هذا مقيد، ومن الأدعية المقيدة كثير، دعاء المسألة، دعاء المسألة، بسم الله عند الجماع، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما إيش ما رزقتنا، سؤال سؤال، لو جاء الهرم وشار له نشاط وأتى امرأته العجوز وشار له نشاط سبحان الله، فهل يقول هذا الدعاء الذي فيه وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولا يا الشباب يقولها؟
يقول
سؤال ما في إلا واحد يجاوب،
يقول
هرم خلاص وقدر سبحان الله أن يأتي ما أحل الله، هل يقول هذا الدعاء سيما فيها وجنب الشيطان إيش ما رزقتنا؟ نعم جواب أحد يجاوب،
يقول
نعم يقول نعم، لأنه يروى عن مجاهد إن الشخص إذا جاء يدخل يعني آلته فيما أحل الله له يلتف الشيطان حول إحليله ويجامع معه، فهو يدعو الله أن إيش لا يكون له شركة في تلذذ المرأة. نعم وبس مثل الولد، ثم أن هذا العجوز قد يكون منها ولد، تذكرون قصة إيش زكريا ها وش قال كاف هاي عين صاد وش مثلا
أني وهن العظم مني واشتهى،
طيب وبس هذا وهن العظم مني فيه
امرأتي عاقرا
أنني يكون لي غلام وقد بلغت
من الكبر عتية، اي
وكان امرأته وولدت كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير سبحان الله. نعم أظنكم جاكم أخبار في السبعين في 65 وكذا وحبلة سبحان الله، هذه تحصل وإني نواد والله على كل شيء قدير. طيب ومن ذلك عند الطعام، لكن عند الطعام مقيد يقول بسم الله، وأكثر الناس يزيدون حقيقة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن النبي أرشد على خلاف هذا، قال غلام قل سم الله، وفي رواية قل بسم الله، هل يقول عند الجماع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجنبنا الشيطان؟ لا، لأن النبي قال قل بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان، كذلك عند الطعام سبحان الله والشراب قل بسم الله، لا تقل الرحمن الرحيم، وليس من الدعاء المطلق المقيد قول صدق الله العظيم عند الفراغ من القرآن الذي بدعة بدعة، بعض إذا انتهى من القرآن قراءة يقول صدق الله العظيم سبحان الله، بعض المدرسين ما كان يعرف ذلك وعلمنا إحنا صغار والله كنا نقول نستغفر الله أي والله صدقه ونحس بإثم ذلك لو قلناه، والصواب أن النبي قال لعبد الله المسعود لما قرأ على القرآن كان عند النساء وغيره بعد ما قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد، قال حسبك، ولم يقل قل صدق الله العظيم، تأخير بين وقت الحاجة يجوز؟
ما يجوز،
تجي أنت تقول لا يقول صدق الله العظيم، إذن هذا افتيات على الرسول عياذا بالله افتيات، فإذا ليس هذا من الدعاء المطلق إذا انتهيت من القراءة تقول صدق الله العظيم خلاص يكتفي، كما أنك وسط السورة لا تبسمل إنما البسملة في أول السورة. ومن الأدعية المقيدة أدعية الحفظ في الصباح والمساء، فتكون دعاء مطلقا عبادة تعبدية، مثل ما تقول اللهم احفظني في المساء والمساء، فيه أذكار عبادة دعاء عبادة، مثل من قال إذا أصبح وإذا أمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لم تصبه فجاءت بلاء، هذا ذكر إيش دعاء عبادة وفي نفس الوقت مقيد بالصباح والمساء، والمساء والمساء يبدأ من بعد أذان العصر إلى اشتداد الظلام، والصباح يبدأ من بعد أذان الفجر إلى أن تطلع الشمس، لأنه بعد وقت ضحى، وقت ضحى بعده. فيقول هذا الدعاء في هذه المساحة، ويقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاثا كما ذكرنا من قبل. ودعاء مسألة مقيد بنزول في مكان، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله، مسألة مسألة أعوذ بكلمات الله التامة من إيش؟ من شر ما خلق، لم يصبه يعني في ذلك المكان يعني شيء حتى يرتحل. سبحان الله، إذا قاله نام تمر الحية من فوقه وتجي من عينه، تتمشى على جسمه تروح وتعض، كل ما تجي تهم تعض أو شيء يلقى في روعها أو تمنع من الأذى بهذا الذكر إذا قلته مستيقن، إذا حضرت مكان أعوذ بكلمات الله التامات من إيش؟ من شر ما خلق. وحينئذ هذا الذي يقول بسم الله الذي يضر ثلاثة إذا أصبح خمسة فقط، هذا ما يحفظ غيره فرضا، فإنه إن شاء الله يوقى شر السرطان في ذاك اليوم. يعني ذاك اليوم كان لو ما قال الذكر ربما بعد فضل الله تنتفخ خلاياه ويتحول خلايا سرطانية، لأن السرطان هو إيش؟ تضخم خلايا نفسها وتبدأ تتعطل أعمالها، فيبدأ إيش؟ الورم، ويبدأ تعطل العضو وراء العضو حتى يتوفى، ومنها الرئة تعطل خلاياه فيصبح ما يتنفس، سرطان الرئة، سرطان المخ. فهذا إذا قدر ذاك اليوم أن تبدأ من كثرة ما يتناول شيء مهيج للسرطان مثل مواد حافظة أو شيء أو شيء، ذاك المرة اللي يأكل فيها بتنتفخ السرطان، يأتي يمنع بهذا الدعاء ما يجي بسرطان. نعم، صباح مساء، لأنه لم يصب بلاء عام، سواء الأدواء المعاصرة كالسرطان والكورونا اللي عرفناها أو الماضية كالفالج وغيره. فقيل لأبان عفان مولى عثمان عفوا كما في سنة أبي داود رأيناك أصابك الفالج، وانت روي حديث بسم الله الأذر، قال ذاك اليوم سبحان الله نسيته ليمضي قدر الله، نسيته. هذا فيه صحبة الصالحين، صحبة حلقات العلم مذكرين بمثل هذا الأمر وغيره من العلم، إن الإنسان مع العلم دائما إيش؟ محفوظ في الدنيا والآخرة. مع الجهل والدعاء والكسل وتتبع الملذات مضيع لدينه ودنياه. طيب، إذن هذا الدعاء المطلق والدعاء إيش؟ المقيد، والأذكار الواردة في ذلك كثير وكثير، وهي من الأدعية. طيب، خامسا كيف يستجاب الدعاء؟ انتبه الآن، هذا مبحث هو صلب موضوعنا، لأن بدأنا أنه كم منا إنسان يغفل عن الدعاء فيبقى البلاء فيه، يقول دعوت ورعيت أداب الدعاء، ما رأيته ولا شرائطه، فكيف تنتظر الإجابة؟ يأتيك الآن ونختم بها نظرا لرحلتنا إلى الطائف لأجل درس اليوم بعد المغرب. أول أدب، والآداب ذكرناها تكون منها شرائط ومنها ما هو مستحبات ومنها ما هو واجب. فأول شرط أن يكون الداعي إلى الله موحد لله، إلا المظلوم، فإنه استجاب دعاه ولو كان كافرا. نعم، استجاب دعاؤه ولو كان كافرا. فينبغي المسلم إذا أراد أن يستجاب دعاؤه أن يسلم دينه لله، يكون موحد، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يحج إلا لله، مخلصا موحدا لله. طيب، هذا أول أدب. الثاني أن يكون في دعائه متابع للرسول، لا يبتدع فيه حتى يقبل منه الدعاء، فلا يلحن أثناء الدعاء أو الأدعية المطلقة كالتلبية يلحن فيها حتى تقبل تلبيتك، والتلبية واجبة، فيجب عليه أن يلقي الدعاء في التلبية مثلا من غير أنغام. فإن الصحيح أن جنس التلبية كما قال ابن الملكية في الحج واجب، فمن ترك جنس التلبية إذا انتهى من الحج فعليه دم، لأنه ترك نسك واجب من واجبات الحج. لأن ابن عمر قال للرجل ألست ترمي الجمرات، ألست تطوف، أليس تلبي، فلك حج، رتب على التلبية حج، فدل على أن جنس التلبية لابد أن يظهر في الحج من الحاج، حتى لو قال مرة أو مرتين أو ثلاث. نعم، طيب، فأن يكون متابع رسول. الثالث أن يكون قلبه مستيقن، فإن الله لا يسجد من قلب الله، أو يدعو كالمجرد ربه الذي يكون كالمستبعد ولو على سبيل الاحتمال عياذا بالله في استجابة الدعاء. كيف استجابة؟ إذا أنا بدعو يا رب كذا والله لا، يكون عندك يقين، مثل أن شارب الماء إن كان ظميان فإنه يصبح رويان أو صاحب ري، خلاص روي عنده يقين، يشرب يشرب يقول ديني مرحلة الآن أنا بروى فيها. كذلك يقول بيستجيب الله هذا الدعاء، موقن أن الله قدير، محسن الظن به، موقن بالإجابة، فاهم؟ فإذا ما فعل فإنه حينئذ يكون كالمتهم ربه ولا يشعر بسوء الظن بالعجز أو أنه لا يستجيب الدعاء لمن دعاه إلى آخره. فلا تفعل، الله يبتليك عندما تدعو، يبتليك موقن به ولا غير موقن. نعم، كم أناس أيقنوا بدعائهم وقال جاءتنا الدعوة شفناها مثل فرق الصبح، لما أيقنوا بكلية قلبهم أقبلوا على الله وحسن الظن فيه سبحانه أنه يجيبهم. وفي الحديث أنا عند ظني بعبدي به فليظن ما شاء، دعوت وانت تظن فيه أنه احتمال يعني ما يجيبك، ما أجابك، استبعدت ما أجابك، استيقنت يجيبك بحسب حكمته. طيب، اليقين، اليقين والإخلاص في الدعاء لرب العالمين، فلا تشعر أحد أنك تدعو هو جنبك يا رب اغفر لي اسمعك ما شاء الله داعي إلى الله، أخلص في دعائك، هذا أهم أدب، الإخلاص في الدعاء، كما أمرك الله ادعوه مخلصين، فلا تدعو غيره ولا تدعوه مبتغي أن ترائي ما عند الدعاء له سبحانه. فترفع صوتك بالدعاء، ادعو ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول، فلا تجهر، ادعو في نفسك، تدعو الله سبحانه وتعالى. وإذا رجل ذكر الله خاليا بالدعاء وغيره فبكت يعني عيناه من خشية الله خاليا، فدعاء الخلوة أكثر عظم استجابة من دعاء الحضر ودعاء. طيب، الثالث أن تجتنب أكل الحرام أو المشتبه فيه في البيوع. وأكرر، من علامات الإنسان الذي ما عنده إيش، ما عنده يعني قناعة بما أحل الله، يدخل في مشاريع ولا يعرف حكمها، أهم شيء يلمع في عينيه كثرة المال عياذا بالله. طيب يا أخي اسأل العالم هل العقد صحيح ولا لا، ما يسأل، هذا يدل أنه ما يريد حكم الله، فهذا أهل ألا يستجاب إيش، ألا يوفق. فعليه حينئذ إذا طلب شيئا يدعو الله فيه أن ينجز له هذا العقد البيع ونحوه، يتأكد من حله، وإلا كالمستجير يكون بالرمضاء إيش بالناري، يا رب تملي هذا العقد ترى فيه 5 مليون يا رب، ترى هو حرام ليش تدعو الله فيه، أجابك الله في دعائك هذا زاد إثمك في الآخرة، والمصلحة لا يتم لأنه حرام. هكذا بعض الناس عجول في الدعاء، ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، تجد بعض الناس سبحان الله هو شرع عليه هذا الدعاء ويكون كمن يدعو بإيش بالخير لعجلته وطمعه أعوذ بالله ونهمه، يدعو يا رب زوجني هذه المرأة الجميلة يا رب اصبر عليها يا رب يا رب، وهي توريها نجوم الظهر نجوم الليل بالظهر، لم يراعي قول النبي فاثمرة الدين ولا يستخير، تقول لا الاستخارة بعدين توديها، ها غلط، ما يثق بالله، يقول خاف يستخير تروح، وإن كان هذا الأمر شر لي في آخرتي وأنا ما أصبر، مشكلة هذا شيء الظن في الله، أعوذ بالله، ويحسن الظن في رأيه، يقول خاف الاستخارة تروح وأنا بيها خلاص، فيستخير استخارة شكلية بس كنت على معنى ويسر، ما يترك فرصة إيش للصد حتى ليعرف قرائن هي الاستخارة عملت عملها ولا لا، عنده هوى قوي، هذا مشكلة كبيرة، لا ما يحسد ظن بالله، فيدعو بشر يصيبه لو جرى دعاه كأنه يدعو بالخير فيخلص ويكرر، هو شر عليه فلا بد يتحقق أول هذا اللي تدعو له مفيد لك، تدعو الله سبحانه فيجيب دعائك فيهلكك يعني الله يهلك الله رحيم. فتأكد من المسألة، التجارة سويتها دي أو المرأة دي اللي أخذتها وشي وشي هذه، قد جيبك الله وزوجك إياه وتدمرك بالسحر، تسوي لك سحر تسوي لك شيء بلوى عليك. نعم هذا كثير من الناس ما يتأكد، بس يا رب يا رب يا رب يا رب جاهل، نسأل الله العافية. أي نعم. الخامس ألا يفتر على الدعاء بزعم من الله ما استجاب. يقول لا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف؟ قال دعوا دعوا ما استجاب لي، فيترك الدعاء حين ما يستجيب الله له، خليه هو شأنه، سأظن بالله دعوا كم مرة. طيب الرب لم يأخر دعاءك لمصلحتك ولا؟ اذكر الأوجه المصلحة في تأخير الدعاء 4 سنين 5 سنين. بالأمس كنت مع نفس الشخص سبحان الله اللي قلت لكم قصته، أمس لقيته وكرر بقولي نفس القصة. كان أصيب بالصرع، ما عنده شعر، نتف شعره، والإنسان طبعا مرحوم تعرف بالشماء والغطرة، مرحوم باللبس التقليدي حقنا ده، لكن لما هناك عند الأهل وعند الله إيه نعم، وفي الحج والعمرة أشياء. فهو صابر سنين يدعو ولا يدعو ويدعو، ففجأني يصلي قدامي مرة وقد اشتعل رأسه شعر كله طالع فيه وحاط باروكة وش ايه يا اخي اعرف اقرا نتف شعره. التفت له قلت وش هذا؟ قال شوف ترى كنت ادعو الله 20 سنة الان نبت. اي والله 20 سنة وكر على ربه موقن. قال شوف الان نبت. لو واحد غيره أول ما دعا أول سنتين أول سنة ونص مقرع يعني لنموت، وأعرفه جيدا. لا إله إلا الله. حينئذ ينقصنا مثل هذا، ألا نعجل على ربنا سبحانه ونحسن الظن فيه. طيب هذا الأمر الأول اللي ينبغي ألا نضجر. المعنى الثاني أن الله وإن أيقنت يريد بالتأخير خير فما هو؟ ها؟ إنك لو أنك مثل عصا موسى، يا رب أنبت شعري، كأنك ضربت عصا طلعت خنفس بعد 2 3 أيام. كم مرة دعوت الآن؟
مرة
2 3 مرات. حسنت الدعاء مرة وحسنت الدعاء عظيمة، لأنه أفضل العبادة الدعاء. جاتك حسنة 2 سنين، أخر 2 سنين 77 مليون حسنة. كيف كل شيء تدعو 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 أخرك الله ها؟ في الصحائف اليمين اليمين ملاك يكتب يكتب يكتب. الملك ما يكتب إذا يجيب دعائك، يكتب بمجرد انطلاقك بالدعاء أنك أحسنت الظن في الله وجمع لك بين عمل القلب أنك راجل الله تحب الله توثق فيه. كل أعمال قلبية يكتبها بعد، مو بس أعمال الإنسان كله يكتبها، رجاءك في الله حسن ظنك فيه كل هذه يحصيها الملك، مو برمجة كمبيوترية شيء ما دقيق عند الله خلقه للملك كله يحصي. ما صار في قلبك من رجاء، ما صار في قلبك من تعظيم لله وأنه قادر، ما صار كله يكتب 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 ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الميزان مع أنك انطلقت بدعوة واحدة اجتمعت عدة أشياء، الأعمال القلبية واللسان وحركتك أثناء الدعاء، أنك فعلت كما سئت في الإدارة توجه القبلة ورفعت يديك. شوف كم حسن يكتبها الملك وأنت ما تقدر على هذا، والله ولا عندك تطبيق يسمونه ذا كمبيوتر ولا تقدر. حصالك أنك رفعت يدك، حصالك أنك أقبلت بقلبك، حصالك أنك كنت تطهر وانت تدعو، حصالك 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 عمل قلبي، حصالك اللسان إيش قلت فيه، هل وفقت السنن في دعائك، مجدت الله، صليت على النبي، كنت يكتب 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 موقف واحد كل أحصى أحصاه الله ونسوه سبحانه. فالدعاء أفضل العبادة. بعد ذلك قلنا أكل الحرام يمنع، ليس استدل بحديث أطب مطعمك تكون الدعوة ضعيفة، لكن استدل بحديث مسلم يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وهذي بالحرام فأنى يستجاب له. الآن أكثر الناس مطاعمهم حقيقة مشبوهة. فجعني شخصا الغائب كان يجلس هنا غائب قال ترى الآن أكثر الناس سريع أكل الربا. أي والله قروض خاصة في مجتمع النساء كثير منهم ما تسير العلماء في البيوع من طريق البنوك والله تهجم على طول مثل خويتها وتبي والله. فجعني قال كل تشوف الآن قروض مصيبة هذه والله مصيبة عظيمة. درهم ربا أشد من 36 زنية في إيش. طيب هذا اللي قاعد أكل ربا جاء له مرض فتاك مثل سرطان يبيدعو يرتفع عنه كيف يرتفع وياكل حرام كيف ارتفع عنه وياكل حرام مطعمه حرام ياكل شبه ينسجب له. إذا من الموانع بجب الدعاء غير ترك اليقين وحسن الظن بالله. نعم هو ما يجب الدعاء أن يدعو بإثم ظلما يدعو على شخص وما فعل له شيء مثلا. أخيرا خاف أن الوقت سرقنا جدا. أخيرا أنك مهما دعوت ودعوت فذلك خير لك وربما لو انكشف لك الآخرة قلت يا رب ما كنت تجيب لي أي دعاء إلا الثبات على التوحيد والنجاة من النار. كيف ما من داع يدعو يقول النبي ليس بإثم ولا قطيعة رحم. إثم إثم يا رب هذه المرأة ما يرضى عني يا رب أنها تقبلني ويتعرف عليها بالحرام ويدعو الله هذا إثم أعوذ بالله أن المرأة يميل قلبها له بالحرام أو قطيعة رحم يا رب ابعد عني هذا لا أشوفه يا رب ابعد عني أعوذ بالله. هو ليس يضره بسحر ولا بشيء بس سوء فهم بينه وصار يدعو أن الله يفارق عنه هذا قطيعة رحم أعوذ بالله. طيب ما دعوت الله بإثم ولا قطيعة رحم يجيبك الله لكن بين النبي كيف يجيبك مو بشرط يعطيك الشيء اللي دعوته فيه وهذا يهيج على كثرة الدعاء والحسنات من جرائه. فقال إما أن يعجل لك يعني ما تريد وإما أن يدخرك في الآخرة وهذا أكثر شيء يفيد الآخرة يعني دخرك في الآخرة ارتقيت في الجنة درجة بسبب دعائك. وإيش معناها بتشوف زوجات في الدرجة اللي ارتقيت لها أحسن من اللي تحت مرتبتك زوجات جمالهن وأثاث تكي عليه أحسن من أثاث اللي تحت فكلما دعوت ارتفعت. فلربما قلت يا ليت ما أستجيب لي وكشف لك من هذا أنه يدخر لك في الآخر أو يدفع عنك الله من السوء مثله. إذن أنت مجاب في كل حال ولا لا؟ إذن لا تستسك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني واستجب لكم استجاب في كل الأحوال. قال نكثر قال الله أكثر أكثر من مصلحتك تكثر وتكرر بل أن الذي يحجم عن الدعاء وعن جنسه كالمستغني حين يجي الإنسان سبحان الله ثروة كبيرة يصبح صاحب ملايين وصاحب بدأ يبلس لسانه كالمستغني عن ربه ولا يسمع الدعاء إلا في رمضان يقعد يبكي على الحال الإمام كذا بعدين خلاص. الله يكره الذي يترك جنس الدعاء هذا. قال من ترك الدعاء الله غضب عليه سبحانه. ومن هنا قال الشاعر الله إن تركت دعاءه الله يغضب من ترك دعاءه. وبني آدم من سألته إيش يغضب يا فلان أعطني قرض أعوذ بالله قرض وكذا ما يرد وبدأ ما يبيك تسأل شيء لآدم هذا طبيعي له رحمه الله. والله سبحانه يحب من يسأله وخاصة أختم كلامي تحروا أوقات الإجابة. النزول الإلهي أكثر الناس لا يقومون الليل مع أن الله ينزل كل من داعي ولا يدعو. واذكر امرأة ذكرت قصتها حوالي 9 سنين يمكن ما تلد عقيم وسبحان الله سمعت واعظ مرة بهذا وعظه إن الله ينزل السماء الدنيا ويقول هل من داعي. بدأت بعد ما سمعت ذاك تكرر دعاء ربها قبل الفجر عند نزول الإلهي. شهر شهرين ثلاث أربع حبلت لأنها دعت الله في وقت الإجابة عند النزول الإلهي هل من داعي فاستجيبه له. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة اذهبوا فقد غفرت لكم ولمن شفعتهم له. اللهم يسر لنا يا رب حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة واهدنا فيها للدعاء الحق الذي لا بدعة فيه ولا شرك ولا رياء ولا سمعة. واجب دعاءنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا. إذن إذا أردت الدعاء فأول شيء اترك الشيء الحرام تأكله، ثانيا استقبل القبلة، تطهر، لأنه يكره الدعاء الإنسان وذكر الله وهو غير متوضئ، توضأ أفضل لك. أما دعوة غير متوضئ ولو جنب سيب الله دعاءك، لكن أكمل أن تتجنب الجنابة بالغسل ثم الوضوء ثم تقبل على القبلة، خير من يستقبل بالقبلة ثم ترفع يديك، ولا ترفع في المواضع اللي يحب الله أن ترفعها فيه، مثل خطيب الجمعة يرفع بغير استسقاء، والناس يرفعون والخطيب الجمعة يدعو، هذه مواضع لا يحب الله، وقد ينقص إجابتك الدعاء وقد يبطل، لكن لا تبتدع أثناء الدعاء. نعم، تجنب البدع في الدعاء. أقبل بقلبك على الله من قلب صدوق موقن بالإجابة. نعم، لا تتعدى في الدعاء فتقول اللهم كما ذاك الصحابي سمع شخص يقول اللهم ترزقني البيت الذي عن يمين باب الجنة إذا دخلتها، قال سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، وش يدريك على البيت عن يمين الجنة أول ما أدخلها، وش مرتبك في الجنة وش. فنوح لما سأل الله قال لا، أنا سألت الله ما ليس لي في الدعاء، قلت إن أو إبراهيم، نوح إبراهيم قال إن ابني من أهلي. إيه، فلا تدعو الله بالشيء ليس من حقك في باب العلم أن تدعوه به حتى يجيبك، فتعلم حينئذ العلم حتى تعرف كيف تدعو الله على بصيرة سبحانه وتعالى. تذكر الأعرابي لما درس كيف دعا الله، سمع النبي اندهش منه النبي، قال اللهم اغفر لي محمد ولا ترحم معنا أحد، أعوذ بالله الجهل، ارحمني أنا محمد ولا ترحم معنا أحد يا رب. قال لقد تحجرت واسع، ليش أتي تتعدى بالدعاء من قبل إيش جهل العرب وشد كبر الفاقد، ما بدأ شفه، ما كان يعرف الدعاء فدعا بمثلها. عليك تعلم تفقه حتى تعرف كيف تدعو الله صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى. فيكون جاهل يأتي يقول يا شديد العقاب ارحمني، يا أخي ما يناسب هذا، يا غفور يا رحيم ارحمني، اختم ما يعرف. وبهذا ينتهي لقاؤنا، نلتقيكم غدا بعد صلاة الفجر في شرح كتاب صفة الجنة والفرقان لابن تيمية، وندعوكم أيضا الليلة لمشاركتنا في درس بالطائف في مسجد الهدى، مسجد عفوا، انتقلنا لمسجد الطائف الجامع الكبير. ثبت التوحيد يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.